بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الثالث من مجالس هذه الرسالة، وهي مجموع كلام الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في أهل الأهواء المبتدعين. نعم.
قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في كتابه شرح رياض الصالحين في باب النصيحة: ومن النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذب عن شريعته وحمايتها، فالذب عنها بألا ينتقصها أحد، والذب عنها بألا يزيد فيها أحد ما ليس منها. فتحارب أهل البدع القولية والفعلية والعقدية، لأن البدع كلها باب واحد، كلها حقل واحد، كلها ضلالة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
يعني سواء تعلقت البدع بالعبادات أو تعلقت البدع بالعقائد أو تعلقت البدع بالمعاملات، البدع بدع، فلا يكون تحذير، فلا يكون البدعة خاصة بالاعتقاد فقط، بل من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد، سواء كان هذا في عقيدة، سواء كان في عبادة، سواء كان في معاملة. كذلك أيضا التبديع لا يقتصر على أن تكون البدعة في العقائد فقط، بل التبديع مساو لماذا؟ المخالفة والبدع والإحداث. فإذا أحدث في دين الله عز وجل ما ليس منه فهذا بدعة، تقام الحجة عليه ويبين له، فإن أبى فإنه يبدع في كبير الأمر وصغير. لكن في كبير الأمر وصغيره يكون حكم البدعة متفاوتا، ففرق بين بدعة في اعتقاد، بدعة في عبادة، بدعة في معاملة، بدعة في هيئة، لكن هي بدعة والشخص يبدع بها. فمن جاء مثلا في الأذان فقال أشهد أن سيدنا محمد رسول الله وأصر على ذلك وقيمت الحجج عليه، ومع ذلك أصر على هذا، هذا مبتدع. ولكن لا يساوي هذا من ابتدع بدعة التعطيل أو بدعة التمثيل أو بدعة الخروج أو بدعة الإرجاء. فالبدعة تتفاوت، كما أن المعاصي تتفاوت، كما أن الكفر نفسه يتفاوت. نعم. لكن في النهاية هذا كفر وهذه معصية وهذه بدعة. نعم.
كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، لا يستثنى من هذا بدعة قولية ولا فعلية ولا عقدية.
نعم، هذا العموم، كل بدعة ضلالة، فإن كل محدثة بدعة، دليل على أن كل محدثة بدعة، يعني البدعة لا تتعلق بشيء دون شيء. كل محدثة، أي محدثة صغيرة أو كبيرة، هذه بدعة. وكل بدعة ضلال، أي في الدين كل بدعة في الدين هذه ضلال، وكل ضلالة في النار، فيدل على أنها من كبائر الذنوب لأن فيها الوعيد بالنار. فلا ضابط أعظم من ضابط النبي صلى الله عليه وسلم، كل محدثة بدعة. طيب إن كانت المحدثة في باب العبادات بدعة، في باب معاملات بدعة، طالما نسبت للدين بدعة. ولهذا العلماء يعرفون البدعة بأنها طريقة مخترعة في الشريعة يريد السالك بها التقرب إلى الله عز وجل، تضاهي الشرعي، طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشرعي، أحدث في عبادة من جهة سبب، من جهة جنس، من جهة قدر، من جهة وصف، من جهة زمان، من جهة مكان، هذا كله بدعة محدثة. نعم.
كل ما خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به في العقيدة أو القول أو في العمل فهو بدعة.
نعم.
فمن النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحارب أهل البدع بمثل
ما تحارب أهل البدع بمثل ما يحاربون به السنة.
إن حاربوا بالقول فبالقول، وإن حاربوا بالفعل فبالفعل، جزاء وفاقا، لأن هذا من النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
يبقى كيف نحارب أهل البدع ولا نسميهم؟ نحارب أهل البدع، طالما مبتدع نحاربه. نحاربه يعني كيف؟ يعني نسميه، ليحصل أمران: الأمر الأول إبطال بدعته، الأمر الثاني الصد عنه، لأن حينما نحذر من هذا الشخص الناس ينصرفون عنه، وإذا لو ترك أهل البدع بلا تسمية لانصرف الناس إليه، ولقالوا إن التضليل والتبديع لهذه الأمور إنما هو متعلق بهذه البدع. لكن شيخان لم يبدعوا أحد، وأنتم تعلمون هذا جيدا، كيف تكون شوكة الأتباع قوية بالنسبة للشيخ المبتدع حينما يقولون شيخنا لم يبدع أحد، هاتوا أحد بدع، والبدع كبار موجود. يعني نشوفوا مثلا فتنة طلاب رسلان في ايه؟ اكبر فتنة في طلاب رسلان فين اللي بدعوا المشايخ؟ اللي بدعوا هشام البيري؟ هشام البيري لا شيء ولا شيخ ولا عالم ولا اي شيء، امشوا وراه بقى خليه ينفعكم في هذا. طيب يا جماعة لكن هذه بدع قائمة، ما لنا دخل؟ اذا بدعوا العلماء ما لنا دخل؟ ما لنا دخل؟ يعني بدع وقامت حجج ورد وسجلات وسنوات واصرار ولا. اذا بدعوا العلماء بدعوا، وهؤلاء لو بدعوا العلماء ما بدعوه ايضا، ما بدعوا له حتى لو بدعوا العلماء المتعصب، لكن ولو لهم ماذا؟ لهم بذلك شبهة، لهم بذلك شبهة. وما تربوا على قاعدة حتى نقول من ثبت ابتداعه وقامت حجج عليه يبدع، بدعه علماء أو ما بدعه طالما أنه توفرت الشروط وانتبت الموانع. الأمة ما عندهم، المتعصب ما عنده هذه، المتعصب ما عنده قواعد، عنده قاعدة واحدة فقط صيانة الشيخ، هذه القاعدة التي عنده وينطلق من خلالها. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في شرح الأربعين النووية،
لكن تعالوا شوفوا تسمية الناس وتسمية هؤلاء الدعاء من فضل الله لها أثر كبير. شوفوا يا أخواني الآن أخص طلاب العدوي، تعرفونهم إخوانكم يردون على العدوي، أليس كذلك يا أخوان؟ أخص طلاب الحويني والله العظيم جتني رسالة وأنا بتجدى الآن، الرجل خلف ظهر الحويني، خلف ظهره، شوف المقاطع القديمة له كل خلف ظهره، لأن هو المعتني بتسجيلاته والمعتني بتفريغاته. والله العظيم يا إخواني ها شوفهم فضل أقرأ لكم الرسالة قدرا، سبحان الله قدرا أهذا الرسالة الساعة 12 اليوم أصلا. يقول الشيخ المبارك جيب عبد السلام: عندي خبرة كبيرة كما تعلم في مجال تفريغ الخطب والدروس إلى كتب مكتوبة وبالتنسيق الجيد واللغة العربية المتقنة، فلحضرتك أردت أن تقوم بتفريغ خطبكم ودرسكم وفتاويكم وتحويلها إلى كتب معنونة باللغة العربية المتقنة، أقوم بذلك أنا أقوم بها. كنت أقوم بذلك الحويني أيام زمان، وكان عندي خبرة طويلة في هذا المجال، وخطب ودروس وفتاوى فضيلتكم هي الأولى بذلك. ده خلف الحويني في الصورة خلفه على طول. الآن شوف هذا لي يا إخوان، هذا بفضل الله ثم بالتحذيم هؤلاء وذكر معايب هؤلاء ومثالب هؤلاء. هذا لو ما أتى التحذير والتعيين إلا بفائدة إنقاذ الشباب على الأقل وقف الزحف يا أخي، بدل من يغتر بهم هؤلاء وهؤلاء تترك الأمة لهؤلاء. فلهذا مسألة التعيين طالما قام على ساق الدليل وقائم على ورع، ليس تشفي، ليس تشفيا ولا شيء، لما قائم على ساق الدليل، فما بصرت أنا ولا بصرت أنت ولا عرفنا حقا من باطل ولا سمعت من بدعة إلا بفضل الله. شوف كم لهذا الرجل الشيخ ربيع من فضل بعض الله عز وجل في تبيين حال سيد قطب للناس. فعلا الكلام في سيد قطب كلام يعني هنا وهناك، حتى كلام الشيخ دويش كلام رائع وماتع وعظيم وعظيم، لكن الشيخ يعني ركز على جانب العلم أكثر من غيره وبين الضلالات. لكن الشيخ ربيع أنزل بأحكام بضلال بتبديع بتحذير بربط الشباب بهذا الأمر بربط، يعني وسع، يعني يعتبر النقد الخاص. يعني شيخ الدويش له فضل بعض الله عز وجل وفضل السبق وفضل النقد وفضل كذا ببيان الضلالات، الشيخ ربيع حول من ضلالات إلى ضال وزاد أكثر وربط وجعلها موضوعات عامة، جزاه الله خيرا. هذا حق عظيم قام أكبره له العلماء وقدره العلماء له، كما تسمع من الشيخ الألباني والشيخ الجامي والشيخ العثيمين في الحالة عليه. هذه لها فوائد عظيمة وثمرات وثمرات. لو ما قال أحمد في الكرابيسي كلمته لكان الكرابيسي إماما عند الناس، إلا أسقط الكرابيسي تعيين أحمد له. الحارث المحاسبي واعظ، كرابيسي هذا ضخم في العلم، ضخم في العلم، لكن سقط بتعيينه. الحارث المحاسبي ضخم في الوعظ، لكن سقط بتعيين الأمة له. نعم. فيقول الشيخ: فمن النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحارب أهل البدع بمثل ما يحاربون به السنة. تحارب أهل البدع، أهل البدع، ليس تحارب البدع ولا تسمي، لا، تحارب أهل البدع. إن حاربوا بالقول فبالقول، إن حاربوا بالفعل فبالفعل، جزاء وفاقا، لأن هذا من نصيحة الرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يبقى يدخل في النصيحة إذن ماذا؟ التحذير من أهل البدع بأعينهم. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في شرح الأربعين النووية من فوائد هذا الحديث، أي حديث كل سلامة من الناس عليه صدقة، قال أن إزالة الأذى عن الطريق صدقة، وبقياس العكس نقول وضع الأذى في الطريق جريمة وأذية. ويتفرع على هذه الفائدة إذا كان إماطة الأذى عن الطريق الحسي صدقة، فإماطة الأذى عن الطريق المعنوي أبلغ، وذلك ببيان البدع والمنكرات وغيرها.
نعم، شوف الشيخ ينقل الفائدة من الأذى الحسي في الطريق إلى الأذى المعنوي في الدين. أنت ماذا عسى أن يترتب على وجود الأذى في الطريق بالنسبة لك؟ إما رائحة كريهة، وإما الحاق ضرر ببدن. لكن إذا كان الأذى في طريق الهداية، إذا كان الأذى في طريقك إلى الله، إذا كان الأذى يحول بينك وبين طريق الجنة، أليس أولى؟ بل لا مقارنة. ولهذا أعظم من يدفع أذى صاحب البدعة، وأعظم من لا يجوز إيواؤه صاحب البدعة، وأعظم من يكون فيه النصح للمسلمين صاحب البدعة. صاحب البدعة شرع للناس ما لم يأذن به الله. نحن نعم لا نكفر لأن هذا بتأويل، لكن نبدع ونضلل. جعل لهم شرعا يضاهي شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم.
سؤال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: رجل صاحب طريقة من طرق الصوفية يرى التصوف ويقيم بدع ويقيم بعض البدع، إلا أن هذا الرجل يساعد في أعمال الخير، فمثل هذا الرجل إذا أنكر عليه في بدعته وشهر بين الناس انقطع عن مساعدة أهل البر وأهل الخير، فما رأيكم يا شيخ؟ الشيخ: هل هذا الرجل مؤثر في دعوته؟ السائل: نعم يا شيخ، يدعو إلى بدعته. الشيخ: إذن أيهما أعظم، الفقر أو الضلال؟ السائل: الضلال.
الله أكبر. هذا العثيمين، هذا هو الشيخ، كلام وكلام، يعني كلام عظيم الحقيقة وكلام طيب، لكن كلامه المجمل في ما قرأناه الحقيقة كلام يحتاج إلى تفصيل، وكلام لا يتكلم به الإنسان ولا يؤيده في الإجمال. نعم.
الشيخ: إذن أيهما أعظم، الفقر أو الضلال؟ السائل: الضلال. الشيخ: الضلال أعظم، فيجب إن كان هذا الرجل داعية ومؤثرا فيجب أن يبين ويحذر منه، حتى لو قطع هو إحسان نفسه فإنما حرم نفسه. أما أن يبقى،
يعني لو منع ماله، حتى ولو منع ماله. نعم.
أما أن يبقى يضل عباد الله من أجل أن يكسب من ورائه درهما أو درهمين لا يمكن.
تمام، أحبه واضح. نحذر من المعين، لعل هذه تأتي، نحذر منه ونبين حاله، ولو قطع ماله الذي يأتي به، فضلال الناس أعظم من فقر الناس. الرجل لو مات جوعا فما مات بفعله، هذا رزق الله عز وجل، لكن إذا مات بالضلال، فلهذا أعظم الخطر ما كان متعلقا بالدين والضلال فيه. نعم. ولهذا حاجة الناس إلى الهداية أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب. الحمد لله أخواني اللي بصر يعني بمثل هذه الأمور، الحمد لله الحمد لله. نستغفر الله في أي وقت وقع من إنسان فيه يعني تهاون، ولا والله يا أخواني والله يعني الإنسان سبحان الله يستغفر الله عز وجل عن كل شيء، لكن بفضل الله، بفضله فيما أذكر واحد يعني ما عرف حقا من باطل، ولا عرف واحد حضر منه، والحمد لله فجامله في هذا، ما أعرف أبدا، ولا يقر لي قرار والله، ولا أهنأ ما من كان، والله ما من كان، يعني لو الواحد جامل يفوت تعليقات ابن عثيمين هذه ويعديها وخلاص يعني. ونأمن يا أخواني يطلعوني مقطع الآن، مرة الألباني ومرة العثيمين يا أخواني، ونأمن يا أخواني بس صححوا لي، اللي يرد يصح يرد بالعلم. اي نعم، عمامات الشيخ هذه ما نقبله، عمامات الشيخ ما هو، كيف لا أعين أشخاصا وكذا كذا، مع أنه الشيخ بيعينه، الشيخ بيعين، احنا لسنا في حاجة يعني، لكن ما نمرر. شيخ النجمي 4 أسطر، قبلنا شيئا ورددنا شيئا، مش عاجبه بقى، العاجبه شيخ نجمي وعاجبه شيخ عثيمين، طلع مقطع جنب مقطع جنب مقطع، اذا ما ترضوه ده، ده متعالم هذا. طيب يا جماعة افتوني، طيب نسكت، طيب افتوني نسكت. طيب لكن لما بنقول الشيخ النجمي بنقول ان الشيخ بس قاعد، وبنقول الائمة قاعد، لما نقول الشيخ الالباني بيقول نقول العلماء كلهم قاعد، بننقل كلام العلماء، يقولك نقبل العلماء بس ما نقبلش منك. حاجة عجيبة يعني. فلو كان الإنسان يا إخواني يجامل أو يسكت، يسكت عن هؤلاء القمم. الواجب علينا جميعا يا إخواني، الواجب علينا جميعا 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 جميعا، طالب شيخ كل مسلم، يتدين الله عز وجل بالحق بطريق الحق، ويتبع السلف، وليس فقط يبين حقا من باطل إذا ظهر بطريقته، ولكن بطريقة أهل العلم، يراعي مصالح ويراعي مفاسد ويرفق كل هذه المقومات معا. في النهاية ما يضيع بها دين الله. نعم بين، لكن بين برفق، بين بحرص على بين الحق. أحد إخوانكم يسأل بيقول سؤال هو كيف أجمع بين القوة في الحق وبين الرد على المخالف، بين القوة في الحق والرد على المخالف، وبين حب هداية المخالف وحسن المعاملة معه واتخاذ الحكمة معه من باب تأليف قلبه. كما قلنا إذا عرفنا المناطات، بلاش المناطات، إذا عرفنا الأبواب وإذا عرفنا الأحوال، وأن هذا له منزل وهذا له منزل وهذا له منزل، صار كل شيء في طريقه. كما قلنا معاملة الكافر والعقيدة في الكافر و اعتقاد ومودة الكافر، مودة معاملة معتقد، ثلاث ميمته، مودة معاملة معتقد، معتقد كافر، مودة حرام، معاملة إحسان. نفس المسألة، المبتدع تبديع موجود، دعاء أن الله عز وجل يوفق إلى السنة إن طمع في قربه لا بأس، إن اشتد شره ادعو عليه أن الله اللي مصر في عمه ذاته أن يريح المسلمين من شر. النبي دعا لي ودعا على، دعا على المشركين، دعا على المشركين، أهل السنة كانوا يدعون على أهل البدع من اشتد شره في ذلك. فأنت بينك وبين الله تتمنى له الهداية، في نفس الوقت يبقى حق الشرع أن تبين بدعته، وحق الشخص أن تتمنى الهداية وأن تدعو له. طيب المعاملة، المعاملة بموجب شرع، يرى التأليف لا بأس، لكن التأليف بموجب شرع ما هو بموجب شخص، موجب شرع. لست تحابي هذا لك كيف تعامله، تقول أنا يعني أؤلف قلبه، والثاني لا انقطع قلبه خلاص، لا، إنما هو فعلا بحيادية بإنصاف. ما في إشكال أن تهدي المبتدع لو أنك رجوت ماذا؟ لو أنك رجوت هداية، ما في مشكلة، ما في مشكلة أن تعود لو رجوت هداية. النبي عاد كافرا، عاد يهوديا، فكيف بصاحب البدعة إذا رجي؟ لكن مع ملاحظة نستفيد أيضا، نستفيد أيضا فائدة، مع ملاحظة البيان للناس. أنا ما أذهب أعود مبتدعا وأسكت فيغتر الناس بزيارتي، كما أن هناك مجملا في الأقوال يخشى منه الولوج من أهل البدع للمنهج، فهناك مجمل في الأعمال، مجمل في الأعمال. أتمنى لو شيخنا الفوزان يخرج ويقول زيارتي للقرن كذا، زيارة المغمس كذا، نتمنى. طب إذا لم يكن ذلك، والله الزيارة تحمل وتحمل، وعليه منهج الشيخ في الزيارة ايه؟ لا يجوز. فعل الشيخ ايه؟ راح. طب راح يعلم انه مبتدع؟ الله اعلم. يعلم انه مبتدع وذهب لتأليف قلبه؟ الله اعلم. طالما الله اعلم يبقى فوض الفعل وخذ التقعيد. هو كل شيء تقولوا لنا فعل، يعني حاجة على مزاجكم تمشوها، حاجة مش على مزاجكم تقول يحمان، لا، مو بحاجة على مزاجنا، حاجة على قواعد العلم. زيارة المبتدع حرام باطلاق؟ لا. وما تجوز تجوز متى تجوز اذا كان لتأليف قلب او كذا. طيب الشيخ فعل والله ما ندري. طيب هو ذا الذي نقول ما ندري، لكن ما تقعيد الشيخ في دولة المبتدع حرام ولا يجوز، يبقى خلاص لك تقعيده والفعل المشتبه فانه ماذا. ولهذا لو انا طالب عند الشيخ الان اقول يا شيخ حصل اشتباه في كذا 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 كذا، فوددنا لو انكم بينتم جزاكم الله خيرا حتى لا يغتر احد بهذا الامر، نصرة للسنة، نصر الله بكم سنة دائما ابدا الى الممات، نقول له ذلك. طب اذا ما وصلنا خلاص نحن على ما نحن عليه، منهج نسير عليه، قواعد منضبطة نحكم بها على الناس ونحكم بها على كذا. فلو انا ازور مبتدعا تأليفا لقلبه في الدنيا كلها بين هذا تأليف القلب حتى لا يغتر أحد بإيه بذهابي. أنا عندنا رجل في المسجد هذا أعامله بغاية من الرفق ومعرف كل الإخوة أن هذا أشر واحد في الحي، أشر واحد في الحي هو الرجل ده، وأنا أكنيه ما أقولش باسمه، أحيانا أقول باسمه أحيانا أكنيه. ليه يا أخواني؟ لأن هذا الرجل شر مستطيل، أقرب شيء إلى قلمه لسانه، فبهذا التعامل حجمنا فره ولم يلتبس علينا أمره، خلاص هذه مفعول وهذه فاعل. يبقى هنا ما يقع بقى لك والشيخ بيعلمنا كذا ويروح يكلم كذا، معرفك لك هذا شر، أشر واحد في الحي، أشر واحد في الحي هذا، لو عاديته الله أعلم ماذا سيحصل، يمكن دعوة بأكملها تتأثر إذا يعني إن شاء الله. إذا مبين ما في مشكلة، ما في مشكلة تجلس، ما في مشكلة أبا فلان أبا علان ما في مشكلة، لكن إذا لم يدفع شره إلا بهذا، لكن مع البيان هذه مندوحة. إذن لو بيسأخ العشير هذا إن لم يكن في هذا الأمر ففي من؟ نعم
شيخنا.
فالأخ يقول كيف نجمع، فنقول إذن يا أخي بارك الله فيك، حذر من المبتدع وبين بدعته للناس. اثنان، لو رجوت يعني عودته أدعو له، لو اشتد شره أدعو عليه. طيب التعامل على حسب، خشيت شره وكذا حجم بقدر الحاج مع بيان، ما خشيت شره حذر ولا تبالي، اهجر لا تسلم لا تلتفت اليه، يبقى حسب. لا حسب
شيخنا. بعض اخواننا اسال سؤال لو تكرر هذا الموضوع، يقول شيخنا جزاك الله خيرا، فقد كنت ممن يعمل يعلم الاطفال عند العدوي في مجمع ميني تسمنود، ومثل هذه الكلمات كانت سبب في خير كثير لي، ولكن أرجو كلمة لتقوية نفسي حول أمر في نفسي، وهو أنني عندما أكلم بعض إخواني هناك أو أريد أن أتكلم في العدوي تقول لي نفسي أو يقول لي إخواني اتق الله وتذكر حديث من لم يشكر الناس لا يشكر الله، وهذا هو الذي لولا هو ما بصرت ذلك الطريق، فهذا الذي علمك وكنت تعمل في مجمعه.
نعم قطعا يقينا أن أخانا هذا أسأل الله أن يثبتنا على الحق، قطعا يقينا الأخ هذا حديث عهد بالتوبة وجديد، وإلا لو الأخ هذا معنا منذ أسبوعين فقط لربما ما قال هذا، فيبدو أن الأخ هذا جديد، وقد يكون قديم الدعوة جديد السماع، قديم التوبة جديد السماع، يعني طارق العدو من سنتين بس لا يسمع كثير، لأن هذه المسألة أظن من أدنى المسائل يعني التي يجاب عنها، وكل حرف ذكر الأخ يرد عليه منه. أولا اتقي الله، نعم هذا موجب تقوى الله، موجب تقوى الله التحذير من أهل البدع والضلال، فأنا اتقيت الله، أنا اتقيت الله. أحد إخوانكم بيذكر لي من قليل من الساعات واحد قال له يعني أنت ما تخاف الله ان تكلمت في فلان وعلان، ما تخاف الله، فيقول كان هذا الرجل اللي بيكلمني معه واحد اخر، فقلت له ان ارجى اعمال تحتسبه عند الله التحذير من هذا، من هؤلاء. يقول وقعت الكلمة في قلب صديقه فسبحان الله استجاب وصار معنا وترك. يقول أرجع معي وفعلا عد هذا. تذكر أنت رسالة الأسدين وعد هذا من أرجى أعمالك، عد هذا من أرجى تقواك لله، لأن أرجى التقوى الفرقان، أقوى أرجى التقوى البصيرة. زبدة الشريعة لو أردت أن تلخص كلمة واحدة في الشريعة فسميها الفرقان البصيرة. قل هذه سبيل أدعو الله على بصيرة وأنزل الفرقان، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فلو وصلت إلى هذا زبدة التقوى. اتق الله، اتقيت الله، ولهذا عرفت الحق وأهله وعرفت الباطل وأهله وحذرت من الباطل. لكن أنت اتق الله. واحد. اثنان، قد أحسن إليك وكذا وكذا ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. الجواب: أحسن إلي طعاما وشرابا، ما أحسن إلي علما وبيانا وبصيرة، من وراء حفظت وأخذت أجورا، من وراء كذا وكذا، لكن ما تعلمت السنة. لهذا فالفضل عند أهل الفضل لا يعرف بطعام وشراب إلا إذا كان من عوام، وإلا فهذا يشبه قول فرعون لموسى: ألم نربك فينا وليدا؟ مش احنا مربيينك وصفر فينا عليك، وانت انت متربي فين انت اصلا؟ ألم نربك فينا وليدا ولبث فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك فعلت وانت من الكافرين. اذا نفس المسألة، هذه سنة فرعونية. ألم نربك فينا وليدا؟ ألم نربك فينا فقيرا؟ ألم نغنك؟ هذا هو. الأمر الثالث أنه كان سبب في معرفة هذا الطريق لك هو الذي بصرك. لا أبدا، كذب. بصرني بالسنة كان يبصرها هو، هو أبصرها أصلا؟ ما أبصرها، إذا كيف يبصر غيره؟ ما أبصرها هو، إنما البصيرة عرفتها من غيره. ولهذا صاحب الفضل بعد الله من دلني على السنة، وليس من جاهل، من هو جاهل بها إلى اليوم. وعلي يا أخي بارك الله فيك، أقول لك: من عرف العدوية تعين عليه ما لم يتعين على من لم يعرفه. فإن الرجل إذا عرف بدعة رجل وخبرها وثبرها كان البيان عليه أو يعني آكد، والبيان منه أوقع. يعني لا شك أن الإخوة الذين رجعوا عن العدو وبيّنوا أخطاءه وبيّنوا نصحه وبيّنوا ما كان عنده كذا، كلامهم أوقع من غيره، ولا ينبئك مثل خبير. فلذا أقول لك: أقلع عن البدع واعزم على عدم العودة عليها، ولا تفكر فيها أبدا ولا شم الرائحة. أحد إخوانكم يستفتيني مسألة عجيبة، الدنيا الناس دي في أشياء يا إخوان، قلت لكم ما في عجب. بيسألني عن طيب رائحة تباع، الرائحة دي أصلا الاسم هذا الأصلي ممزوج الرائحة رائحة الحشيش، في رائحة بريحة الحشيش، في رائحة السجائر والدخان، في رائحة بريحة كذا. فالأصل أصل رائحة ديت مش عارف بألف دولار ولا بشيء، يعني حاجة كم يا محمود؟ 18,000 أو شيء، اللي هي برائحة الحشيش، لكن بتسكر لو أنت شربتها بتسكر. فالناس يعملوا إيه؟ زي ما أنتوا عارفين طبعا، ضربوا الأصلي اللي هو ده بيسكر ده، لأن المادة الخام دي بتكلف، وعملوها يعني كيميائيا كذا، فزي ما بيطلعك رائحة الخوخ وهي مش خوخ طبعا كذا، المهم رائحة يعني كيميائية، فالمهم برضو طلعوا رائحة الإيه؟ نفس الرائحة وكذا كيميائية. تمسكها تشم إيه؟ الحشيش، بس مش مسكرة، إنما الأولى مسكرة. تشم يصوبك سكر ومن هنا غالية، لكن هذه لا، هذه ما فيها، هذه فيها رائحة زي رائحة الخوخ، رائحة البرتقال، رائحة كذا، ولكن ليس برتقال ولا شيء يعني. فما حكم ذلك؟ هي من جهة تسكر ما تسكر وفيها نفس الرائحة، فما حكمها يا أخوان؟ سبحان الله، شوف مسائل عجيبة. يعني هذا قول الرائحة ما تسكر. طيب مشابهة من اللي بيشربوا الخمر، طيب ما فيش خمر، قولي على يأخذ ايه الحرير الصناعي، ايه يأخذ الحكم؟ لا يأخذ، يعني عادي يلبس الحرير عادي. يعني يجوز البيع والشراء وكل شيء، والعلة كده إسكار وراحت العلة. نعم قول يا محمد. تشبه بإيه بقى؟ هي ما هيش ويسكي يعني بتشير، هو ده إزازة في الزجاجة فيها راح تعملها ماشي. هل معتبر الرائحة ولا معتبر؟ لا هنقوله ما فيش فيها سكر، هو شاربها هياخدها مش ما فيش فيها سكر. ها انا مش عارف، ما والله انا اعرف رائحه الحشيش، انا نفسي ما اعرف رائحه الحشيش، يعني انا شو ما اعرفش والله مثلا ولا كذا. لكن هو نعم هو يمكن ان يكون الجواب فيها انها وان لم تكن معصيه فهي شهوه معصيه، لان لا شك ان الذي يشم يتلذذ به، معنا مش مسكره، يتلذذ بالرائحه. والمعصيه والتذكير بالمعصيه واشتهاء المعصيه ممنوع، وان كانت الدركات بعضها فوق بعض. ولهذا العلماء حرموا على الانسان ان ياتي امرأته الحلال بتصور امرأة أجنبية، تصور بس، تصور هذا حرام. منعوا أيضا من أن يشرب إنسان الماء علنية الخمر، يعني الخمر يتصور الخمر. فإذا كان التصور وليس رائحة وليس مسكرا وليس هنا زنا وليس خلوة ولا شيء، إذا كان هذا التصور ممنوع، تصور المعصية، لأن تصور المعصية تمني قلب، وتمني القلب زنا، العينان تزينان زي ما النظر، واليدان تزينان زي ما البطش، والرجلان تزينان زي ما كذا، والقلب يتمنى بها، والفرج يصدق. فإذا كان مجرد التمني هذا يوقع في المحظور، فكذلك مجرد هو بيتلذذ بيتذكر المعصية. والتوبة من المعصية لها شروط: واحد الإقلاع، اثنين الندم، ثلاثة العزم. فهل يا ترى ترى الشروط دي، ترى الشروط هذه تتوافق مع شم الرائحة وشراءه من أجل هذه الرائحة؟ هل ترى هذا؟ أبدا أبدا، من هذا الباب يمنع. فنقول تمنع هذه الرائحة من باب منع شهوة المعصية، منع التلذذ بالمعصية. ناهيك بقى عما ينضاف إليها أنه قد يشم منك رائحة فيظن بك سوءا فيظن بك كذا إلى آخر ذلك، لو ما فيها إلا الاسم الإنسان يبتعد عن هذا، والله أعلم. نعم.
وقال رحمه الله في كتاب الضياء اللامع من الخطب الجوامع: فاحذروا الغيبة والنميمة أيها المسلمون، فإن بهما فساد الدين والدنيا وتفكك المجتمع.
فساد الدين والدنيا.
فإن فيها فساد الدين والدنيا وتفكك المجتمع وإلقاء العداوة والبغضاء وحلول النقم والبلاء، وهما بضاعة كل بطال، وإضاعة الوقت بالقيل والقال، ولكن إذا كان المقصود نصيحة الخلق وتحذيرهم من أهل السوء فلا حرج في ذلك. فإذا رأيت شخصا ينشر أفكارا هدامة أو يبث أخلاقا سيئة أو يشيع تشكيكا بين المسلمين في دينهم فذكرته بما فيه تحذيرا من شره ونصحا للأمة وحماية للدين فلا حرج عليك في ذلك، بل ربما يكون واجبا عليك.
تمام يا أخواني، واضح؟ يبقى تذكر هذا مع كلام الشيخ العثيمين الماضي. شوف واضح الكلام، يقول الشيخ فإذا رأيت شخصا مو بدعة، مو بالفكرة، ما هو بالوصف، فإذا رأيت شخصا ينشر أفكارا هدام أو يبث أخلاقا سيئة أو يشيع تشكيكا بين المسلمين في دينه، تذكر الوصف دون الشخص كما قال الشيخ هناك؟ لا، إنما قال فذكرت بما فيه تحذيرا من شره ونصحا للأمة وحماية للدين فلا حرج عليك ذلك، بل ربما يكون واجبا عليك، وهو بالفعل واجب علي. يبقى هذا واجب، يبقى تعيين الشخص واجب. ولهذا احنا لما قلنا بعمل مقدمة كبيرة وجئنا بأعلى ما يشتبه من كلام الشيخ في قبل نقرأ الرسالة، فليتبين لك محمل كلام الشيخ بعد كثرة هذه المواضح. فالشيخ إذن ليس عنده إشكالية في التسمية، إنما تسمية على موضع معين على طريقة معينة، والتعميم بوجوب التسمية في كل حال في كل شيء ما قاله العلماء، وإنما يراعى فيه أحوال. وده هذا قصد الشيخ في كلامه لما قال هذه المسألة، وإن كنا لا نوافق على طرح الشيخ بهذه الطريقة. نعم.
وقال أيضا رحمه الله تعالى في لقاء الباب المفتوح في أثناء الكلام عن
نهي 98 في أثناء الكلام
في أثناء الكلام عن نهي بعضهم من التحذير من أحد المنحرفين عن جادة السلف الصالح أهل السنة والحديث، قال هذا الرجل الذي يثير الفتنة بين الناس وينشر معايب العلماء ومعايب ولاة الأمور، إذا كان ذكرنا له على سبيل النصيحة وتحذيرنا الناس منه فهذا خير، وتحذير الناس منه فهذا خير، وهو مما يتقرب به العبد إلى ربه، والناهي عن ذلك ناهي عن الخير وناهي عن النصيحة.
نعم، يعني إذا الشيخ بيرى التحذير من هذا الرجل يثير الفتنة بين الناس، المهم عنده بدع، فهذا خير وهو مما يتقرب به العبد إلى رب. إذن الكلام في الأشخاص بأعينهم ونصح الأمة في شأنهم هذا مما يتقرب به العبد إلى رب سبحانه وتعالى، والناهي عن هذا ناهي عن خير وناهي عن النصيحة الواجب. هذا كلام الشيخ واضح الحمد لله. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في شرح العقيدة السفارينية، فإن مالكا رحمه الله سئل وهو في مجلسه فقال له قائل يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، فاستوى كيف استوى؟ فأطرق رحمه الله برأسه حتى عليه العرق من شدة وقع السؤال على قلبه، ثم رفع رأسه وقال يا هذا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا، ثم أمر به فأخرج.
نعم، تعليق بقى الشيخ العثيمين على هذا الأثر، قال
وهكذا ينبغي لأهل العلم إذا رأوا في صفوفهم مبتدعا أن يطردوه عن صفوفهم، لأن المبتدع وجوده في أهل السنة شر، لأن البدعة مرض كالسرطان لا يرجى برؤه إلا أن يشاء الله.
إذن بما حكم شيخنا طرد أهل البدع من مجالس العلماء. طبعا هذا مقيد بماذا؟ مقيد ببقائهم على البدع، وقد يجلس الواحد من أهل البدع في مجلس أهل السنة يصطاد حدثاء الأسنان وقريب العهد بالسنة، هذا واحد. اثنان، يتغطى بغطاء الشيخ فيستتر ببدعته في مجلس الشيخ، لكن من جاءه مبتدع ليسمع الحق وليقبل الحق إذا ظهر له هذا يخلى بينه وبين سماع الشيخ، فليس كل مبتدع يطرد من المجلس. من عرف بدعته ومقيم عليها، وهذا يعرف طبعا بالأحوال، معروف بالمخلطة مع الطلاب، والله هذا شيخ فلان الفلان كان يقول يوم، يعني كلام الشيخ هذا أصلا هذا كلام يعني في تعسف الحقيقة، وما كلام الشيخ ابن عثيمين كذا دائما هو كذا، أو مثلا يدعو الطلاب إلى أهل بدعة أو إلى مجاهيل في العلم يصطاد. تسمعت اليوم في، أنا على فكرة بتابع شرح زيد بن عبيد هذا في كذا كذا جيد وفي تشجيرات كذا جيدة، طب هات لي نسخة، خذ النسخة، طب هات كذا اشتري لي مش عارف ايه. هذا وجوده شر، هذا وجوده شر، لان ما انتفع بالعلم ويبث سم، هذا يطرد، هذا يطرد. اولى من اخراج صاحب الثوم والبصل من المسجد. نعم.
قوله الا مفتحا،
الشيخ يقول ان البدعة مرض كالسرطان لا يرجى برؤه الا ان شاء الله. شفت تشبيه الشيخ، شفت تشبيه الشيخ، البدعة مرض كالسرطان لا يرجى برؤه، لا يرجى برؤه الا ان يشاء الله. نعم. وقليل ما هم الذين تابوا من بدعهم. نعم.
قوله الا مبتدعا، يحتمل انه اراد الا مبتدعا بهذا السؤال.
وما اراك الا مبتدعا، قوله الا مبتدعا يحتمل،
يحتمل انه اراد الا مبتدعا بهذا السؤال، او الا مبتدعا الا انك من اهل البدع، لان اهل البدع هم الذين يكون دينهم عن المشتبهات من اجل التشويش على الناس. وايا كان المعنى فهو يدل على ان من هدي السلف طرد المبتدعين عن صفوف المتعلمين.
يبقى الشيخ ينقل هدي السلف، يقول طرد المبتدعين عن صفوف المتعلمين، فيدل عن هد من هدي السلف طرد المبتدعين عن صفوف المتعلمين. وهكذا ينبغي ان يطردوا عن المجتمع كله، وان يضيق النطاق عليهم حتى لا تنتشر بدعهم، ولا يقال ان الانسان حر. نعم هو حر، لكن في حدود الشرع، اما اذا خالف الشرع فانه يجب ان يضيق عليه ويبين له الحق، فان رجع اليه فذاك، والا عومل بما تقتضيه بدعته من تكفير او تفسيق. تأتي أنت تقول الشيخ ما يرى تعيينا ولا ذكر أشخاص، الشيخ يقول ما ينبغي أن يضيق عليه في المجلس، ده ينبغي أن يضيق عليه في المجتمع كله، في المجتمع كله حتى لا تنتشر بدعه. نعم. وصدق. فإن أئمة السنة ولاة الأمور عارضوا هؤلاء، فمنهم من ذبحوه وقتلوه، ومنهم من سجنوه، ومنهم من نفوه، وهكذا. نعم.
وقال رحمه الله في شرحه على كتاب حلية طالب العلم: أما طرده من المجالس فنعم يطرده من المجالس، وللشيخ أن يطرد من مجلسه ما دون ذلك إذا رأى من أحد من الطلبة أنه يريد أن يفسد الطلبة عند زملائه، وبحيث يعتدون على الشيخ ولا يهابونه ويحتقرونه، فله أن يطرده، لأن هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر مفسدا فيطرد،
مفسدة
فيطرد، يعتبر مفسدة فيطرد.
أي نعم، من الطلاب من هو سيء، من الطلاب من هو يفسد، وإن كان تحت مسمى منهج السلف أو أنه أطلب العلم عادي الشيخ، لكن فيه طلاب قطاع طريق. ومن هنا يؤكد كل طالب علم ناصح نفسه، أنت تحضر لشيخ، أنت ما تحضر لزميلك، تحضر شيخ، عندك إشكال استفسر من شيخ مباشرة، ما تقبل نصيحة وعندك الأصل، ولا تفتح أذنيك. كثير من الناس قطع طريق، وقد يكون قطع طريقه بحسن نية، هو في نية حسنة، لكن قدم خبراته، قدم رأيه، قدم قوله، وهو جاهل فيقطع الطريق عليك. نعم.
والإمام مالك رحمه الله قال: ما أراك إلا مبتدعا، لأن الذين يسألون عن مثل هذا هم المبتدعة، يسألون كيف استوى، يحرجون بذلك أهل السنة، يقولون أخبرني كيف استوى، كيف استواؤه؟ والجواب عن ذلك سهل، أن الله أخبرنا أنه قد استوى على العرش ولم يخبرنا كيف استوى. وهل نعلم كيفية شيء لم نعلم به وهو غائب عنا؟ أبدا. لو قال قائل لك إني بنيت بيتا، فقد علمت أنه بنى بيتا وتعرف كيف بناء البيت، لكن هل تعرف كيفية هذا البيت وما فيه من الحجر والغرف؟ الجواب لا. إذا كنت لم تشاهده، وهكذا صفات الله عز وجل أخبرنا عنها ولم نخبر عن كيفيتها.
لأن هذا السؤال ظهر الإمام مالك أنه سؤال متنطع، سؤال متكلف، وقد يكون شيخه والإمام عرف حال هذا الرجل فحكم عليه بهذا. نعم. ولهذا السلف كان يسدون الباب لما سأل كيف استوى. طيب لو سمع الإمام مالك رحمه الله التقرير أن استوى معنى استولى، والرد على من قال بأن استوى معنى على ورد، ماذا كان سيقول فيه؟ ماذا كان سيقول فيه؟ وما راك إلا مبتدعا. الإمام مالك لما جاء رجل وقال: هل علي من حرج إن أنا أحرمت من المسجد؟ يعني ما أحرم من الميقات، أحرم من المسجد، مسجد النبي. فقال: أخشى عليك الفتنة. قال: أي فتنة يا إمام؟ إن هي إلا أميال. فقرأ قول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. أم المؤمنين عائشة أم عبد الله رضي الله عنها لما قالت لها معاذة ما بال حائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، سؤال عادي يعني، ما قالت أحرورية أنت؟ قالت إني لست بحرورية ولكني أسأل. انظر إلى الجواب، أحرورية أنت؟ واليوم سبحان الله يا أخواني يدعون إلى منهج الأشاعرة وإلى منهج الصوفية وإلى الخوارج وإلى المعتزلة، وأنت ما زلت جالسا تقول لهم جهود، لهم كذا، أحسن إليك. من لم يشكر الناس، هذه قواعد في نفسها حق لكن نريد بها باطل. الاستدلال بها صناعة إبليسية، صناعة إبليسية، خلقتني من نار وخلقته من طين، قيسة فاسدة. نعم نعم صفر نعم.
سئل الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى عن الذين يستمعون أشرطة سلمان بن فهد العودة وصفر الحوالي، هل ننصحهم بعدم سماع ذلك؟ فأجاب الشيخ رحمه الله تعالى بارك الله فيك، الخير الذي في أشرطتهم موجود في غيرها، وأشرطتهم عليها مؤاخذات بعض أشرطتهم، ما هي كلها؟ ولا أقدر أميز لك أنا بين هذا وهذا. السائل: إذن تنصحنا بعدم سماع أشرطتهم؟ فأجاب الشيخ: لا، أنصحك بأن تسمع أشرطة الشيخ ابن باز، أشرطة الألباني، أشرطة العلماء المعروفين بالاعتدال وعدم الثورة الفكرية. السائل: يا شيخ، وإن كان الخلاف في هذه القضية مثلا أنهم يكفرون الحكام ويقولون بأنه جهاد مثلا في الجزائر ويسمعون أشرطة سلمان وصفر الحوالي، فهل هذا الخلاف فرعي أم هو خلاف في الأصول؟ الشيخ: لا، هذا خلاف عقدي، لأن من أصول أهل السنة والجماعة لا نكفر أحدا بذنب. السائل: هم لا يكفرون صاحب الكبيرة إلا الحكام يأتون بالآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، يكفرون الحكام فقط. فأجاب شيخ: هذه الآية فيها أثر عن ابن عباس أن المراد الكفر الذي لا يخرج من الملة، كما في قوله الرسول صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وفي رأي لبعض المفسرين أنها نزلت في أهل الكتاب، لأن السياق في ذلك إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور إلى آخر الآيات.
نعم، إذن هذا قول واضح في سلمان وفي صفر من التحذير من أشرطتهم وسماع شرائط العلماء، وأن الاختلاف معهم إنما هو اختلاف في أمر عقدي وليس أمرا سهلا، وأن قولهم بتكفير الحكام بناء على هذا مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة. الشيخ ما قال لا تسألون عن أشخاص، مع أنه في بعض المواضع أثنى على صفر، بل في مجلس كان معه صفر أثنى عليه وقال يقولون عن صفر أنه عنده بدع أو مبتدع أو كذا أو كذا أو رأي الخوارج، لكن لم يكن عند الشيخ علم بهذا الأمر، أو بعد ذلك اتضح أمر صفر اتضاحا بالغا لما حضر العلماء وكذب العلماء جميعا قول فيهم، لأن السلطان طلب منهم النظر في أشرطة سلمان وصفر وكذا وإعطاء وإبداء الرأي فيه. الشيخ ابن باز حضر، والشيخ العثيمين في موضع آخر بيّن لما أوقف هؤلاء وثار الشباب قال: ماذا لو أوقف ابن عثيمين؟ فالشاهد أن هذا الشيخ ما قال لا تتكلموا في أشخاص، وتكلم أسلمان وصفار وأعيان تكلم فيهم الشيخ. نعم، لكن في واحد عنده فراغ قد يدرس شخصية معينة أو واحد معين فيرد عليه، وقد يكون واحد ما عنده وقت لهذا، لكن المهم الأصل موجود وهو التحذير من أهل البدع بأعيانه. اي نعم، يعني ان هذا يفسر كلامه في موضع اخر، لكن له ان يقول، لا للمخالف ان يقول الشيخ هناك كان في موضع خاص وهو التشريع العام، انما هذا مطلق الحكم غير منزلة. لكن نقول الشيخ هناك ايضا بين في فتواه بان حتى التشريع العام ما يكفر، وهذا اخر كلامه رحمه الله. هذا بلوازم يعني، هذا بلوازم. نعم.
قال رحمه الله تعالى في كتابه شرح رياض الصالحين: باب تحريم سب الأموات بغير حق ومصلحة شرعية. قال المؤلف رحمه الله في كتاب رياض الصالحين: باب تحريم سب الأموات بغير حق أو مصلحة شرعية. قال الشيخ ابن عثيمين: الأموات يعني الأموات من المسلمين، أما الكافر فلا حرمة له إلا إذا كان في سبه إذاء للأحياء من أقاربه فلا يسب، وأما إذا لم يكن هناك ضرر فإنه لا حرمة له. وهذا هو معنى قول المؤلف رحمه الله
بغير حق. تكلم في أبي جهل، تكلم في أبي لهب، هذا لا حرمة له. لكن ما تأتي تتكلم في أبي جهل أمام عكرمة كلاما قد يثير تعين الشيطان عليه مثلا يعني، فهذا راعي مصلحة في ذلك، إنما هو ليس له حرمة. أما المسلم له حرمة حيا وميتا. طب أهل البدع، أهل البدع طالما أنك تحذر بدع موجودة وكتب مصنفة فلا حرمة لهم في ذلك، هذا نصح المسلمين، لأنه هو مات ببدنه لكن بقي بكتبه. نعم.
وهذا هو معنى قول المؤلف رحمه الله بغير حق، لأن لنا الحق أن سب الأموات من الأموات الكافرين الذين آذوا المسلمين وقاتلوهم ويحاولون أن يفسدوا عليهم دينهم، أو مصلحة شرعية مثل أن يكون هذا الميت صاحب بدعة ينشرها بين الناس، فهنا من المصلحة أن نسب ونحذر منه ومن طريقته لئلا يغتر الناس به.
نعم.
شيخنا معنى السب هنا للتحذير.
نعم.
تحذير.
أي نعم، نسب يعني نذكر مثالبه.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في كتابه الشرح الممتع
على هنا قال الشيخ نص على أن صاحب البدعة ولو مات لابد من تحذير منه ونشر ذلك في الناس، مثل أن يكون هذا الميت صاحب بدعة ينشرها بين الناس، فهنا من مصلحة أن نسبه ونحذر منه ومن طريقته لئلا يضطر الناس به، يبقى هذا فيه التعيين والتحذير من أهل البدعة. نعم.
قال رحمه الله تعالى في كتابه الشرح الممتع على زاد المستقنع قوله: على الغاسل ستر ما رآه إن لم يكن حسنا، أي على غاسل الميت ستر ما رآه من الميت إن لم يكن حسنا، فربما يرى منه ما ليس بحسن إما من الناحية الجسدية وإما من الناحية المعنوية، فقد يرى والعياذ بالله وجهه مظلما متغيرا كثيرا عن حياته، فلا يجوز أن يتحدث إلى الناس ويقول إن رأيت وجهه مظلما، لأنه إذا قال ذلك ظن الناس به سوءا، وقد يكون وجهه مسفرا حتى إن بعضهم يرى بعد موته متبسما، فهذا لا يستره. أما السيء من الناحية الجسدية فإن الميت قد يكون في جلده أشياء من التي تسوءه إذا اطلع الناس عليها، كما قال الله تعالى في قصة موسى: تخرج بيضاء من غير سوء، أي قد يكون فيه برص يكره أن يطلع الناس عليه، فلا يجوز للإنسان أن يقول رأيت فيه برصا، وقد يتغير لون الجلد ببقع سوداء، والظاهر والله أعلم أنها دموية فلا يذكرها للناس بل يجب أن يسترها. قال العلماء: إلا إذا كان صاحب بدعة وداعية إلى بدعته ورآه على وجه مكروه، فإنه ينبغي أن يبين ذلك حتى يحذر الناس من دعوته إلى البدعة، لأن الناس إذا علموا أن خاتمته على هذه الحال فإنهم ينفرون من منهجه وطريقته. وهذا القول لا شك قول جيد وحسن لما فيه من درء المفسدة التي تحصل باتباع هذا المبتدع الداعية، وكذا لو كان صاحب مبدأ هدام كالبعثيين والحداثيين.
يعني حتى الشيخ شوف انظر إلى هذا الموضع، يعني لو الشيخ ترك الكلام على المبتدع فيه لربما كان له يعني وجه ما، لكن مع ذلك ماذا يقول الشيخ حتى في هذا؟ إذا كان يغسله وهو مبتدع ورأى منظرا ورأى وجهه مكروها فإنه يخبر الناس بذلك، يخبر الناس ويقول هذا المبتدع رأيت وجهه كذا 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 حتى ينفر الناس منه ويذكره الناس بهذا، مع أن هذا موضع خاص ومع ذلك يذكره. أنا أتي بعد ذلك ونقول الشيخ يقول لا نسمى أشخاصا. نعم. نعم. نفسه كان صاحب كبيرة ومصر عليها، كذلك يذكر هذا. نعم.
وقال رحمه الله في لقاء الباب المفتوح: وأما من أراد النصح والتحذير من بدعته وخطره فلا يذكر الحسنات، لأنه إذا ذكر الحسنات فهذا يرغب الناس بالاتصال به.
هذه مسألة الموازنات، هل المبتدع إذا ذكرناه نذكر حسناته مع الحكم عليه أو نقتصر على الحكم عليه؟ الشيخ يقول لا تذكر حسنات، إذا أردنا حذر من بدعته وخطره لا تذكر حسنات، إنما حذر منه فقط. نعم، لأن ذكر الحسنات قد يرغب الناس فيه. كلام يعني واضح، يعني الحمد لله والله، هذا كان الإنسان يتمنى هذا الجمع الحقيقة من بطون الكتب، من بطون كتب الشيخ، لأن تصور منهجه والله الحمد لله. هذا منهج الشيخ، خلي معك هذه الرسالة مهمة جدا. احنا قدمنا لك من قبل رسالة في الشيخ ابن باز، وبعدين بعد ذلك رسالة الشيخ الفوزان وهذا الشيخ العثيمين، ليتبين لك منهج هؤلاء. فلما يوجد في موضع ما من المواضع قد يشكل عليك، ترجعه إلى هذه المواضع المتضافرة المتواترة. نعم.
ثم قال: فمثلا إذا إنسان ابتدع بدعة وأردنا أن نتكلم ونحذر من البدعة فإنا نذكره ولا بأس، وإن كان قد يكون من المصلحة ألا يذكر باسمه. ثم زاد فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: ذكر
لو رأيت أن ما في مصلحة في ذكره ما تذكر، ما في إشكال، لكن ذكره ممنوع؟ لا. نعم. وهذه كما قلنا تكون مصلحة خاصة في موضع خاص. يعني أنا هل يتصور أن هشاما يكون هناك مصلحة تقتضي ألا يذكر قطبا أبدا إلى أن يموت، ولا حتى كدعوة فردية؟ فرضنا أنه إذا ذكر هذا في ملأ قد ينال ضرر، لكن حتى في النصيحة الخاصة؟ فما يتصور يعني يكون جميع حياة الإنسان ما يمكن أن يذكر مبتدعا لا في الذكر العام ولا في الذكر الخاص. نعم.
ثم زاد فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ذكر أسماء معينة بأشخاصهم في مقام النصح،
يعني تقعيد الشيخ، ذكر أسماء معينة بأشخاصهم في مقام النصح،
كما في حديث فاطمة بنت قيس أنه خطبها أبو جهم ومعاوية وأسامة بن زيد، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي جهم وعن معاوية ما يقتضي ألا تتزوجهما، وقال انكحي أسامة، ولم يذكر محاسنهما، مع أن محاسنهما لا شك أنها كثيرة، لكنه سكت عن ذلك لأن المقام يقتضي هذا.
ولم يذكر محاسن، يبقى فيها تعيين الأشخاص وفيها عدم لزوم ذكر المحاسن. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى والرسائل له: ومن الجهاد في سبيل الله طلب العلم الشرعي، بل قد يكون أوجب وأولى من الجهاد بالسلاح، لا سيما إذا شرأبت أعناق البدع وظهرت الغوغاء في الفتاوى، وركب كل إنسان رأيه وإن كان قاصرا في علمه، لأن هذه بلية عظيمة أن يبدأ ظهور البدع في المجتمع ولا يجد المبتدع من يردعه عن بدعته بالبرهان الصحيح.
دي بلية عظيم، الشيخ بيعتبرها بلية عظيمة إذا ظهرت البدع ولا يجد المبتدع من يرضعه. شوف يا أخواني بارك الله فيكم، ها والله الشيخ أشد من الواحد في كلماته، ولا يجد المبتدع من يرضعه عن بدعته، هذه بلية عظيمة، بلية عظيمة. أو أن تكثر الفتاوى لتصدر من قاصر أو مقصر، إما من قاصر في علم أو مقصر في التحالي وطلب الحق، ففي مثل هذه الحال يكون طلب العلم من أوجب الواجبات. نعم.
ولابد أن يكون لدينا علم تام راسخ ندفع به الشبهات ونحقق به المسائل والأحكام الشرعية حتى لا يضيع الشرع ويتفرق الناس. إذن فطلب العلم الشرعي من الجهاد في سبيل الله، فلو جاءنا رجل ليس عنده مال وهو قادر على التكسب لكنه يريد أن يتفرغ لطلب العلم الشرعي، فإنه يجوز أن نعطيه من الزكاة ليتوفر له الوقت، فنعطيه ما يقوم بكفايته من الملابس والأكل والشرب والسكن والكتب اللازمة التي يحتاج إليها فقط.
نعم.
وقال رحمه الله في كتابه شرح رياض الصالحين: باب المجاهدة. أما مجاهدة الغير فإنها تنقسم إلى قسمين: قسم بالعلم والبيان، وقسم بالسلاح. أما من مجاهدته بالعلم والبيان فهو الذي يتسمى بالإسلام وليس من المسلمين، مثل المنافقين وأهل البدع المكفرة وما أشبه ذلك، فإن هؤلاء لا يمكن أن نجاهدهم بالسلاح، لأنهم يتظاهرون بالإسلام وأنهم معنا، ولكننا نجاهدهم بالعلم والبيان. قال الله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. فجهاد الكفار يكون بالسلاح، وجهاد المنافقين يكون بالعلم والبيان. ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم بأن في أصحابه منافقين، ويعلمهم بأعيانهم، ولكنه لا يقتلهم، واستؤذن في قتلهم، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يتحدث الناس بأن محمدا يقتل أصحابه. فكذلك الذين
ينضون
تحت لواء الإسلام من أهل البدع لا نقاتلهم بالسلاح، لكننا نقاتلهم بالعلم والبيان. ولهذا كان واجبا على شباب الأمة الإسلامية أن يتعلموا العلم على وجه راسخ ثابت، لا على وجه سطحي كما يوجد في كثير من بيوت العلم، حيث يتعلمون علما سطحيا لا يرسخ بالذهن، علما يقصد به الإنسان أن يحصل على بطاقة أو شهادة فقط، ولكن العلم الحقيقي هو العلم الذي يرسخ في القلب ويكون كالملكة للإنسان، حتى إن الإنسان الذي يوفق لهذا النوع من العلم تجده لا يكاد تأتيه مسألة من المسائل إلا عرف كيف يخرجها على الأدلة من الكتاب والسنة والقياس الصحيح. فلا بد من علم راسخ، والناس اليوم في عصرنا محتاجون إلى هذا النوع من العلم، لأن البدع بدأ يفشو ظلامها في بلدنا هذه بعد أن كانت نزيهة منها، لكن نظرا لانفتاحها على الناس وانفتاح الناس علينا، وذهاب بعضنا إلى بلاد أخرى ومجيء آخرين إلى بلادنا ليسوا على عقيدة سليمة، بدأت البدع تظهر ويفشو ظلامها. وهذه البدع تحتاج إلى نور من العلم يضيء الطريق حتى لا يصيب بلادنا ما أصاب غيرها من البدع المنكرة العظيمة التي قد تصل إلى الكفر والعياذ بالله. فلا بد من مجاهدة أهل البدع وأهل النفاق بالعلم. فلا بد من مجاهدة أهل البدع وأهل النفاق بالعلم والبيان، وبيان بطلان ما هم عليه بالأدلة المقنعة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة الهدى من بعدهم. وقال رحمه الله: كما في كتاب له طبع بعنوان كتاب العلم، طالب العلم لا بد له من التأدب بآداب نذكر منها.
فذكر الأمر الثالث الدفاع عن الشريعة، فقال أن ينوي
بطلب العلم الدفاع عن الشريعة، لأن الكتب لا يمكن أن تدافع عن الشريعة ولا يدافع.
يعني ما تضع كتابا هكذا، كتاب البخاري موجود هكذا، هو بنفسه في وقد وضع على الرف لا يدافع عن الشريعة، لما يحتاج من يخرجه ويقرأه ويشرحه ويستخدم هذا السلاح في الرد على أهل البدع. ولا يدافع عن الشريعة إلا حامل الشريعة. الله أكبر. فلو أن رجلا
من أهل البدع جاء إلى مكتبة حافلة بالكتب الشرعية فيها ما لا يحصى من الكتب، وقام يتكلم ببدعة ويقررها، فلا أظن أن كتابا واحدا يرد عليه. لكن إذا تكلم عند شخص من أهل العلم ببدعته ليقررها، فإن طالب العلم يرد عليه ويضحط كلامه بالقرآن والسنة. فعلى طالب العلم أن ينوي بطلب العلم الدفاع عن الشريعة، لأن الدفاع عن الشريعة لا يكون إلا برجالها كالسلاح تماما. لو كان عندنا أسلحة ملأت خزائننا فهل هذه الأسلحة تستطيع أن تقوم من أجل أن تلقي قذائفها على العدو، أو لا يكون ذلك إلا بالرجال؟ فالجواب: لا يكون ذلك إلا بالرجال، وكذلك العلم.
فإنما السلاح بضاربه، السلاح بضاربه. إيه قيمة السلاح؟ أحدث الأسلحة، لكن ما أحد يضرب بها. نعم.
ثم إن البدعة تتجدد، فقد توجد بدع ما حدثت في الزمن الأول،
أي والله،
ولا توجد في الكتب، فلا يمكن أن يدافع عنها إلا طالب العلم.
الله أكبر. يعني فائدتان: الفائدة الأولى البدع تتجدد، فمن يدافع عنها؟ قد لا تكون هذه البدعة وجدت عند السلف الأوائل ووجدت في مجتمعنا الآن، من الذي يدافع عنها؟ الفائدة الثانية: فلا يمكن يدافع عنها إلا طالب علم. ولم يقل الشيخ إلا عالم كبير نحرير مجتهد اجتهادا مطلقا، إنما قال طالب علم. نعم.
ولهذا أقول إن مما تجب مراعاته لطالب العلم الدفاع عن الشريعة. إذن فالناس في حاجة ماسة إلى العلماء لأجل أن يردوا على كيد المبتدعين وسائر أعداء الله عز وجل، ولا يكون ذلك إلا بالعلم الشرعي.
اسم فاعل على كيد المبتدعين، اسم فاعل، ولم يقل على البدع فقط. نعم.
ولا يكون ذلك إلا بالعلم الشرعي المتلقى من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
أنت تترك كل هذا وتأتي تقول الشيخ يقول ما نسمي، نتكلم عن أوصاف بس؟ هذا يا أخي ليس من الإنصاف. والله والله يا أخي ليس من الإنصاف. لكن كلام الشيخ محمول على الموضع الخاص، يعالج الشيخ أمرا معينا خاصا، توافقه أو لتوافقه ما هو مشكلة، لكن المهم ما مذهب الشيخ، ما مذهب الشيخ، ماذا بالشيخ الرد على البدع. هذا من الجهاد في سبيل الله، ينبغي أن يضايق على أهل البدع، ينبغي أن يطردوا من حلق العلماء، ينبغي أن ينفوا من الأرض، على ولاة الأمور أن يعرضوهم على التوبة وإلا قطعوا رقابهم. هذا منهج الشيخ، تأتي أنت تقول منهج الشيخ عدم التسمية، يعني شيء عجيب. نعم.
وقال رحمه الله في شرح العقيدة السفارينية،
أو بعضهم سبحان الله يجيء لك هذا الشرح الممتع، كم موضعا ذكر في الشيخ أهل البدع، هاتي الله كتب الشيخ شروحات الشيخ، كم موضعا ذكر الشيخ فيها البدع يا أخي؟ موضع واحد في حج يا أخي، ما ذكر في الشرح الممتع ولا أحدا وذكر في موضع آخر. إذا الحج قائم، إيه الإشكالية؟ ما الإشكالية في هذا؟ نعم.
وقال رحمه الله في شرح
المسألة بالعدد. نعم.
وقال رحمه الله في شرح العقيدة السفارينية إجابة عن هذا السؤال: إذا وجدنا شخصا يعني يخوض يتكلم في الجوهر والجسم والعرض، فهل ننهاه أو نقول ماذا تريد بالجسم والعرض؟ قال الشيخ: نقول له أولا يجب عليك الإعراض عن هذا وعدم الخوض فيه، فإذا أصر أن يتكلم تكلمنا معه، يعني ما نتركه. ولهذا بعض الناس يقول: لماذا يتكلم أهل السنة في هذه الأمور؟ قال الشيخ: فنقول مكره أخاك لا بطل، إذا تكلم فيها أهل البدع ما يمكن أن نتركهم في الميدان يرتعون كما يشاءون، لا بد أن ننزل معهم في الميدان ونتكلم.
بالله عليك ماذا ترى؟ والله إن شاء الله الإنسان يرجو اليوم في تجرية منهج الشيخ هذا، يرجو إن شاء الله الأجر بإذن الله. هذا العثيمين فأروني مثله. نعم.
وقال رحمه الله تعالى في كتاب له طبع بعنوان كتاب العلم: الكتب تنقسم إلى ثلاثة أقسام، القسم الأول كتب خير، القسم الثاني
هذا فيما يتعلق بالكتب، كتب خير،
القسم الثاني كتب شر،
يعني كتب خير محض، كتب شر محض،
القسم الثالث كتب لا خير ولا شر.
نعم. عامة. نعم.
فاحرص أن تكون مكتبتك خالية من الكتب التي ليس فيها خير أو التي فيها شر. وهناك كتب يقال إنها كتب أدب لكنها تقطع الوقت وتقتله في غير فائدة.
نعم.
وهناك كتب ضارة ذات أفكار معينة وذات منهج معين، فهذه أيضا لا تدخل المكتبة، سواء كان ذلك في المنهج أو كان ذلك في العقيدة، مثل كتب المبتدعة التي تضر في العقيدة، والكتب الثورية والكتب الثورية التي تضر في المنهج.
تمام. يبقى الشيخ حضر من كتب البدع وألا تدخلها مكتبتك، لا تدخلها مكتبتك ولا تقرأ فيها. نعم. وعموما
كل كتب تضر فلا تدخل مكتبتك، لأن الكتب غذاء للروح كالطعام والشراب للبدن، فإذا تغذيت بمثل هذه الكتب صار عليك ضرر عظيم واتجهت اتجاها مخالفا لمنهج طالب العلم الصحيح.
تمام. يبقى منهج طالب العلم الصحيح يا أخوان اقتناء كتب أهل السنة وعدم اقتناء كتب أهل البدع، إلا طالب علم متقدم هيرد على أهل البدع فبيأتي بنسخ و لينظر ما فيها ويرد على أصحابه. نعم.
وقال رحمه الله في لقاء الباب
المفتوح: ما قول الشيخ في كتب أهل البدع؟ لا تقتنى ولا يقرأ فيها لأنها مضرة وفيها مضرة. نعم.
وقال رحمه الله في شرح لمعة الاعتقاد: ومن هجر أهل البدع ومن هجر أهل البدع ترك النظر في كتبهم خوفا من الفتنة بها أو ترويجها بين الناس.
شوف النظر، النظر يبقى الاقتناء ما يجوز، النظر ما يجوز، ها.
فالابتعاد عن مواطن الضلال واجب لقوله
صلى الله عليه وسلم. واجب يعني واجب ألا تنظر فيها. الله أكبر، الله أكبر.
لقوله صلى الله عليه وسلم في الدجال: من سمع به فلينأ عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه.
يعني الرجل نفسه اللي بيأتي بيحسب أنه مؤمن، ما يضره الدجال، فيتبعه مما يبعث به من الشبهات، وهو ذاهب واثق بنفسه. من هنا يا فراج لا تقل واثق من نفسي، أسمع أهل البدع، أخذ خيرهم. زوجتي في البيت متعلقة بالشيخ حسان في مواعظه، متعلقة بشرائط يعقوب، وهي أخت على السنة، وتقول أنا أدري ما عندهم من الشر لكن أستفيد لأن قلبي يرق وكذا وكذا إلى آخر ذلك. اوعى، إياك إياك، هذا أشر من سماع الأفلام والمسلسلات. هذه شهوات لكن هذه شبهات. ومن كره رجل لبدعته كيف يقبل كلمته في الوعظ؟ كان يعظ نفسه أولا، هو أولى أن يعظ نفسه. نعم نعم، فين قال فضل إن الرجل لا يأتيه وهو يحسب لا يأتيه. نعم ظننت أنه لا يأتيه، يعني تعليل إن الرجل لا يأتيه وهو يحسب. نعم.
وقال رحمه الله في لقاء الباب المفتوح: أرى أنه لا يجوز للإنسان أن يقرأ كتابا مضلا من كتب اليهود أو النصارى أو المشركين أو أهل البدع.
لا، يقرأ الإنجيل عند محمود الرضوان. يا أهل مصر، يا أهل مصر، انتبهوا انتبهوا يا أهل مصر للدجالين الذين يلبسون لبسة أهل السنة وهم يحاربونه ويقاعدون بخلافه. يوصل رضواني بطباعة الإنجيل طبعة فاخرة حتى يمكننا الاستفادة منها. يا الله. نعم.
إلا إذا كان عنده رصيد قوي يمكن أن يتحصن به، وأما إذا كان مبتدئا في القراءة فلا يجوز له أن يبدأ بقراءة هذه الكتب الباطلة، لأنه ربما تأثر بما فيها من الباطل. فهؤلاء ننصحهم بأن يتركوا هذه الكتب حتى يحصنوا أنفسهم بالعلوم الشرعية الصحيحة قبل أن يدخلوا في هذه الكتب المضلة. فالإنسان إذا أراد أن يتحصن من السيل أخذ في بناء السدود والمصارف قبل مجيء السيل، لا يفعل ذلك بعد مجيئه. فنقول: أولا، حصنوا أنفسكم بمعرفة الشريعة واغرسوها في قلوبكم حتى إذا تمكنتم فلا بأس أن تقرأوا لتردوا على شبهات القوم وأباطيلهم.
الله أكبر. تقرأوا لي يا أخوان، ما العلة؟ لتردوا على شبهات القوم وأباطيلهم، ولا طلب للهداية والاستقامة. فلا يجوز النقل من كتب أهل البدع والأهواء إلا لإخصامهم والرد عليهم. نعم، واضح. الحمد لله، هذا منهج السلف ولله الحمد والمنة. نعم.
وقال رحمه الله تعالى في كتابه شرح لمعة الاعتقاد: والمراد بهجران أهل البدع الابتعاد عنهم وترك محبتهم وموالاتهم والسلام عليهم وزيارتهم وعيادتهم ونحو ذلك. وهجران أهل البدع واجب لقوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم هجر كعب بن مالك وصاحبيه حين تخلفوا عن غزوة تبوك، لكن إذا كان في مجالستهم مصلحة لتتبين الحق لتبين الحق له الحق لهم لتبيين الحق لهم وتحذيرهم من البدعة فلا بأس بذلك. وربما يكون ذلك مطلوبا لقوله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وهذا قد يكون بالمجالسة والمشافهة، وقد يكون بالمراسلة والمكاتبة.
يبقى منهج الشيخ في الهجر يا أخوة: وهجران أهل البدع واجب. وهجران أهل البدع واجب. يبقى أخذنا التحذير وأخذنا التسمية وأخذنا نظر في الكتب وأخذنا اقتناء الكتب وأخذنا ترضغ من مجلس العلم وأخذنا هجرهم. هذا العثيمين رحمه الله. لكن إن كنت تجالس تبين حق لهم وتحذرهم من البدع، هذه نصيحة ما في مشكلة. نعم.
ومن هجر أهل البدع ترك النظر في كتبهم خوفا من الفتنة بها أو ترويجها بين الناس.
يبقى الهجر للأعيان والهجر للكتب والسماع. نعم.
قال ومن هجر أهل البدع ترك النظر في كتبهم خوفا من الفتنة بها أو ترويجها بين الناس، فالابتعاد عن مواطن الضلال واجب، لقوله صلى الله عليه وسلم في الدجال: من سمع به فلينأ عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات. رواه أبو داود. قال الألباني وإسناده صحيح.
تزوجها ليردها عن مذهبها فردته عن مذهبه. ها، عمران بن حطان تزوج المرأة الخارجية من خارج القاعدة ليرد عن مذهبه فردته ايه؟ عن مذهبه هو. نعم.
لكن اذا كان الغرض من النظر في كتبهم معرفة بدعتهم للرد عليها
تمام، يبقى هذا الوضع الموضع الذي رخص في النظر فيه. كلام واضح يا اخواني، بارك الله. تظنون يا اخواني اننا نغشكم يا اخواني ونأتي بشيء جديد غير منهج العلماء؟ لا والله يا اخواني، هذا منهج العلماء، لكن دعوكم أصحاب المقاطع فإنهم قطاع طريق. اوعى حد يجيب لك طلع لك مقطع تسمعه، اوعى قول هات الكتاب وروح هناك، يلا هات كتاب، تعال هات كتب الشيخ، جيب لي مقطع في وضع خاص وتبرزه. نعم.
فلا بأس بذلك لمن كان عنده من العقيدة الصحيحة ما يتحصن به وكان قادرا على الرد عليهم، بل ربما كان واجبا، لأن رد البدعة واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
نعم. المغرب أذن؟ أذن؟ طيب. فعلى كل حال الحمد لله تبين لنا منهج الشيخ والحمد لله باستفاضة في هذا، وباقي أيضا الكثير الكثير مما يؤكد هذا نتمه إن شاء الله في الصباح بإذن الله تبارك وتعالى. لكن استفدنا الحقيقة فائدة عظيمة جدا اليوم، وهي أن منهج الشيخ رحمة الله عليه كمنهج علمائنا كمنهج سلفنا الصالح في التحذير من أهل البدع والأهواء بأسمائهم وأعيانهم، وأن ما ورد من بعض المواضع القليلة الخاصة هذه محمولة على محمل خاص، وإن كنا لا نوافق الشيخ فيها على طريقة طرح. الأمر الثاني والمهم جدا 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 استفدنا: لا يجوز لأحد أن يستدل بكلام الشيخ في الموضع الخاص، فإن شبهت كلمته كلمة الشيخ نقول لكن لا تعذر عذر الشيخ، فإن الشيخ والحمد لله أصل وبين ورد وسمى، أما أنت فلا. الأمر الثاني أننا لا نستدل بكلام العالم إذا كان مجمله يخالف المقرر عند السلف الصالح، بل يرجع إلى السلف الصالح. على ما تركت السلف واستدلت بكلام العثيمين في هذا؟ الآن يا أخوان نحن نعتذر ابن حجر، لكن لا نعتذر لمن يستدل بخطأ ابن حجر بعد بيانه. نعتذر ابن حجر لكن لا نعذر من استدل بطريقة ابن حجر رحمه الله تعالى فيما ذهب إليه. فلهذا نبدعك إن قلت ما قال ابن حجر، مع أننا لا نبدع ابن حجر، لأن ابن حجر ما وجد من يعلمه ويبين له، وأما أنت فوجدت من يعلمك ويبين لك. إذا احذروا من إلحاق الحكم بالمعين بحكم بمعين نظرا لاتفاق العبارة، لأن اتفاق العبارة شيء واتفاق الحكم في المعينين شيء آخر. هذا قامت حجة وهذا ما قامت حجة، هذا بوي له وهذا ما بوي له. إنما تقول العثيمين يقول، فمنهج العثيمين الحمد لله اتضح لنا وضوحا يعني جليا والحمد لله، ليس فقط في سمع أهل البدع ولا في تسمية أهل البدع، بل الهجر موجود والتبديع موجود والطرد من مجالس العلماء وأهل السنة موجود، والأخذ على يدهم بكل قوة موجود، والتضييق عليهم موجود، والتحذير بأسمائهم موجود، وتعيينهم في المجالس وكذا موجود، وأنهم كالسرطان مرض لا يرجى برؤه إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. ماذا تريد أعظم من هذا؟ فإن شاء الله نتم هذه الرسالة غدا بإذن الله تبارك وتعالى. بعض الأخوة يقول: ما السبيل إلى رسوخ الاعتقاد في قلب العبد والتمكن من أجل السنة الجماعة؟ بأمرين: لزوم الشيخ السلفي، لزوم الكتاب السلفي. كيف أدرس الفقه وكيف أدرس التفسير؟ هذا يعني جوابه طويل، لكن اختصاره ادرس على يد شيخ، ادرس على يد شيخ، تعرف كيف تدرس الفقه وكيف تدرس التفسير، كيف سبيل دعوة الناس إلى التوحيد والسنة، والناس في القرية عوام والدعاة يعني عندهم بدع، وقد نتكلم في أهل البدع فينفرون منا، حذر العوام من البدع والضلالات، تقدم الدليل على هذا. اثنين، أما الأعيان فاجعلها دعوة فردية، من رأيت منه مصلحة سمي، وإذا خشيت أنك لو نشرت هذا سينفر منك ناس ويتركون دعوتك ويصدونك، فالحاجة تقدر بقدرها، والله أعلم.